بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل. الثالث من أدلة الحرمة حرمة الاستماع إلى الغيبة ما رواه ورام المالكي الأشتري الذي هو من أحفاد مالك الأشتر رضوان الله عليهما في تنبيه الخواطر في كتابه تنبيه الخواطر المعروف باسم مجموعة ورام من الكتب النافعة في الأخلاق رحم الله السيد الشهيد الوالد. أنا كنت في أوائل يعني نشوئي كان هو يرغب بمطالعة هذا الكتاب. قال: لما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا قعص كما يقعص الكلب. قعص حسب الظاهر يعني أنه كأنه إذا بعض الكلاب من يضرب في من يعني في موضع مميت فهو يموت رأسا يصير بعض الكلاب بضربة يموت إذا صادفت مكان مميت عنده. فعندما رجم مات بسرعة يبدو، فهم تحدثوا عنه بهالطريقة اللي هي بيها توهين، قعص كما يقعص الكلب. فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال: انهشا منها. قال: يا رسول الله صلى الله عليك ننهش جيفة؟ قال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه. ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن ابن عم أبي هريرة، ما ذكرهم اسمه، بأبسط من هذا وذاك أن المرجوم وهو ماعز، شخص اسمه ماعز الذي جاء إليه صلى الله عليه وآله وقال زنيت يا رسول الله فطهرني، وذكر في آخره أنه صلى الله عليه وآله قال لهما: وقد أكلتما لحم ماعز وهو أنتن من هذه، أما علمتما أنه يسبح في أنهار الجنة. قبل أن أفيض في البحث من الجهة الفقهية التي نحن بصددها، أنبه إلى نقطة هامة في هذا الشأن الذي يرتبط بإقامة الحدود والأحكام الشرعية. الحدود فيما يبدو من أدلة كثيرة، الإنسان إذا يريد يراجع، لأن هذا من المسائل التي قد تسبب للبعض شبهة، خصوصا مع شدة الإثارة لها من قبل المخالفين للدين. الحدود صحيح هي فيها درجة متقدمة عما عليه التشريعات البشرية المعروفة في عصرنا، ولكن فيها أيضا خصوصيات هامة، إحداها هذه الخصوصية، وهي أن المحدود يتعامل معه في بعض النصوص أشبه بالمعاملة مع الشهيد أصلا، يعني يتعامل معه أنه مغفور له. طبعا بعض النصوص تقول أنه بعد لا يؤاخذ من هذا الذنب، الله يعني أجل من أن يؤاخذه في الدنيا والآخرة. بعضها لا، أصلا تقول هو مغفور له، يعني كأنه حتى لو كان عنده ذنوب أخرى فهو نفس إقامة الحد عليه هذا هو يخرجه من حظيرة الفسق والقبح والبعد عن الله سبحانه وتعالى إلى حظيرة الرحمة الإلهية. على أي حال، فهذا أيضا المفروض يؤخذ في ضمن تقييم القضية، والبعض يصور كأنه هذا يتعامل معه معاملة قاسية وكأنه ينظر إليه هذه النظرة القبيحة. هنا هذه الروايات إن صحت تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يمنع حتى الحديث عنه، مع أن عرف إن شهر بالزنا، صح لو لا؟ فاسق بعد معروف بالفسق، ينطبق عليه ذلك من جهة، من جهة ينطبق عليه، لكن هو ما دام مقيم عليه الحد كأنه خرج عن فسقه، بعد له حرمة، حتى هذه حرمة المتجاهر بالفسق لا تنطبق عليه. نعم. إيش هذيك جهة أخرى؟ المهم هو تقييمه هو أنه إلى كرامة، يعني هذا يصير إلى كرامة من هذه الجهة، يبقى أنه هذا هو يتحول إلى حالة متقدمة، يصير إمام جماعة كذا، هذا حتى قوانين العصر وإن كان هي مو حجة، يعني هي المفروض يعني تلاحظ وتقيم على أساس التشريعات الإلهية. مصدر التشريع الأساسي للبشر هو إذا كان البشر إلى حق التشريع هو التشريعات الإلهية، ولكن هم أيضا يبنون على أن الجريمة المخلة بالشرف تمنع من تحمل كثير من المسؤوليات. نفس الشيء، هذا الشيء يعني عقلائيا مدرك غير قضية التعبد. على أي حال احنا الآن عندنا روايتان في الحقيقة بمضمون متقارب، نحتاج إلى تقييم سندي لهما، ثم نلاحظ الدلالة أنهما يرتبطان بالمطلب ارتباطا وثيقا. الارتباط بالمطلب واضح، لأنه هو المفروض قال رجل لصاحبه، النبي صلى الله عليه وآله قال انهشا منه، قال ما أصبتما من أخيكما، يعني حمل الطرفين المسؤولية. فإذا القضية مرتبطة بماذا؟ أنه المستمع صار حكم المستغيب، هو نفس مرتكب الغيب. وكل منهما يعني ورام والشيخ أبو الفتوح، كل منهما معروف بالوثاق. فأما ورام فهو كما قال عنه منتجب الدين علي بن عبيد الله بن الحسن، علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه، في كتابه المعروف بفهرست منتجب الدين قال عن ورام، قال الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بحلة من أولاد مالك ابن الحارث الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عالم فقيه صالح شاهدته بحلة ووافق الخبر الخبر، أو ووافق الخبر الخبر، يعني خبرته فوجدت ما أخبر عنه مطابقا لما خبرته مباشرة. يبدو هذا التعبير شاهدته بحلة، يعني هيك يبدو لي الآن، ما أجزم، كأنه يعني إشارة إلى هذه المدينة المعروفة، يعني بس ما معرفة باللام في تعبيراتهم، موجود بهذا الشكل. حتى مثلا شفت هذا التعبير موجود عند بعضهم عن ابن إدريس، ابن إدريس هم هو حلي معروف بعد من علماء الحلة، فأيضا يقول مثلا صادفته شاهدته كذا بحلة مو بالحلة. احنا الآن نعبر عن المدينة يعني بهاي اللام التزيينية اللي هي يعبرون عنها. المهم إذن احنا عندنا توثيق يعني إلى بهذا المستوى، وينقل عنا حتى بعض الكتب مثلا في الفقه في كذا، عند بعض الرؤى الفقهية المهمة، الرجل مو رجل عادي، يعني غير قضية صلاحه وورعه، وهو جد ابن طاووس لأمه، وقد قال عنه كان جدي ورام ابن أبي فراس ممن يقتدى بفعله، هو يتحدث عنه بهذه اللغة، ممن يقتدى بفعله، قد أوصى أن يجعل في فمه فص عقيق عليه أسماء الأئمة عليهم السلام، فنقشت أنا فصا عقيقا عليه اسم الله عليه اسم الله ربي ومحمد النبي وعلي، وسميت الأئمة أئمتي، وأوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. وأثنى عليه آخرون، موجود كلام بعد ما شفنا أكو حاجة للاستقصاء لورام يعني. ولم أظفر بمن غمز فيه، وكفى بذلك دليلا على رفعة مقامه وشدة وثاقته. إذا نحن أمام رجل من الشخصيات العلمية المحترمة الموثوقة التي يشيد بها الآخرون ومعروفون معروفين بالوثاق. نعم، ليس مبناه في كتابه إلا تنبيه الخواطر من دون الاقتصار على ما يقطع بصدوره، لننبه للجهات الأخلاقية، أو تتم الحجة عليه على غرار غيره من كتب المواعظ والحكمة. فإذا روايته في الكتاب مو مثل ما رواية الصدوق في من لا يحضره الفقه، صحيح، ولا مثل رواية تحف العقول اللي بيها بالمقدمة يقول أنه أنا ذكرت كذا، أكو بيه احتمال أنه هو لا يذكر إلا ما يكون حجة فيما بينه وبين الله، أو الكافي مثلا. المطلب ما مبني على هذا المبنى. زين، وبناء على ذلك عادة الإنسان من ينظر للكتاب ويعني واضح أن هذا كتب أخلاقية، إذن كأنه يزدل الستار ونكون في حل من حجية هذا الكتاب وما فيه من الروايات. ولكن إحنا من نريد ندرس كتاب، مرة السيد السيستاني دام ظله كان يؤكد على أهمية تقييم الكتب، مو بس تقييم الرجال، تقييم الكتب مهم جدا. من اللي ندرس كتاب مو فقط نلاحظ الكاتب، هذا صار دراسة الكتاب، الكاتب مو الكتاب، بل لابد من ملاحظة الكتاب نفسه. يعني من تريد تدرس تفسير التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام لازم يصير عندك تقييم للكتاب. فربما أنت بدوان قد يكون تنظر إلى هذا التفسير بنظرة معينة، إذا لاحظت الكتاب وقرأت تفاصيله قد تجد فيه كثيرا من الأمور مما لا يمكن قبوله ولا يمكن تقبل مثلا من نسبته إلى الإمام، ومن ثم يصير عندك توقف فيه سواء لو من باب رد علمه إلى أهله. النتيجة ما تقدر تبني على وثاقته، يوجب التوقف. على أي حال أنا ما أريد أجزم الآن بالنسبة للتفسير، سأضرب مثال أننا عندما نريد أن ندرس كتابا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الخصوصية. إلا أنك، لهذا احنا قلنا لابد أنه نراجع يعني هذا المطلب، نحاول أنه نتحدث عنه أو نتأمل به أكثر من اكتفي بما سبق. إلا أنك عندما تقلب كثيرا من صفحات كتابه، ما صارت فرصة أن نقرأ كل الكتاب، تجد أنه لا يسرد النصوص على وتيرة واحدة، من قبيل مثلا طبرسي في الاحتجاج يقطع الإسناد ثم ماذا؟ يذكر النصوص، غايته يفهرسها على حسب الأئمة صلوات الله عليه. أو مثل تحف العقول يحذف الإسناد، شي يسوي؟ ينقل عن الأئمة مباشرة. أو مثلا كتب الصدوق يسند، كلها مسندة تقريبا، يعني بعض الساعة على الأقل كتب الصدوق المعروفة اللي بذهني، إلا إذا هو يذكر الأسانيد بالبداية أو مشيخ أو كذا، ولا ما عادة هو يسند مباشرة. هذا الرجل اللي هو في القرن تقريبا 600 وكذا يعني وفاته، يعني أكثر هذا في القرن السادس، مو متأخر جدا، تجد أنه لا يسرد النصوص على وتيرة واحدة، بل تارة يعبر عن أبي هريرة أو عن مجاهد أو غيرهما من الصالحين أو الطالحين. فإذا مو هيك باني على أنه إلا يروي عن الثقات، لا، عنده توسع في هذا الجانب. في بعض الأحيان يروي عن من هو ليس جديرا بالاستماع له بحد نفسه، لأن ربما قد يصادف أنه يجد في بعض كلامه ما له قيمة فمن باب انظر إلى ما يقال ينقل كلام، وإلا واضح أنه بعض الأشخاص ليسوا جديرين بأنه تكتب كلماتهم أو يصغى إليهم وكذا، إلا من باب أنه ربما صادفوا شيئا من المعصوم في بعض ما نقلوه من الكثير اللي هو نقلوه من الغث والسمين من الموضوع والكذا إلى آخره. فهذا عنده، لكن من يصير عنده حالة من هذا القبيل في كثير من الأحيان يسمي عن فلان خلاص. وتارة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام، وتارة يجزم بالنقل فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله أو قال أمير المؤمنين قال عليه السلام، بعد حسب الحال، قد رواية عن الصادق ويقول قال عليه السلام، رواية ثانية بعد. فإذا عنده يعني كأنه هو الدقيق في بيان الرواية وبيان مستوى كاشفيته. فإذا بعد ما راح نقدر نتعامل وياه تعامل اعتيادي، شوفوا هذه النقطة مهمة. وقد يتغير تعبيره في كلام متصل فيقول مثلا، لاحظوا هذه قطعة أنا اقتطعتها من كلامي ومفيدة، موعظة نحتاجها دائما، قلنا فيها دائما نحتاج المواعظ، لكن هي هذه القطعة تكشف عن طريقته ودقته في النقل. لأنه الإنسان بعض الأحيان أفرض يكتب هو إذا ما معتني يقول عنه 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 كلمة ورا كلمة، أو يقول قال فلان كذا مباشرة، بينما لاحظوا دقة كلام. وعنه عليه السلام أنه قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وقال عليه السلام، شوفوا عنه وراها مباشرة وقال، واضح إن شاء الله عنه، واضح فرق بينه وبين قال. قال يعني هو يلزم بالنسبة عنه، يعني هو ما يتحمل مسؤولية الإرسال والثنين، هو بيها من نتيجة هو صار إرسال بهذا المعنى، لكن فرق بين أن هو يرسل مباشرة ويبني على القضية يلزم، وبين أنه هو يقول عنه، يعني هو يحمل المسؤولية لمن هو نقل ولا يذكر اسمه، فصير رواية وهي أضعف مما إذا هو جزم بالنسبة. صحيح؟ فالرواية، شوفوا هذه القطعة من الكتاب، عنه عليه السلام أنه قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وقال عليه السلام من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره وتجاوز عنه. وقال عليه السلام من قذف مملوكه بالزنا أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وقال عليه السلام أعظم الناس هم المؤمن، هذا كله قال الذي يهتم لدنياه وآخرته، أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم لدنياه وآخرته. وعنه عليه السلام عدنا، ثم بعد هذه عنه أيضا نرجع بعدها قال، ماكو مجال خلنا نجي نفيض بالذكر ده. راجعوا، أنا أتمنى هذا الكتاب يحظى بعناية من الأخوة الأفاضل ويفتشون في تقييم هذا الكتاب، نحتاج أنه نوصل إلى تقييم إلى هذا الكتاب يتناسب مع أهمية مثلا بعض النتائج التي يمكن تعويل عليها، مما يدل على شدة تثبته وتدقيقه بالنقل، فالظاهر أنه لا يلزم بالنقل عن المعصوم إلا حينما يلزم بصدور الحديث منه أو تقوم به لديه الحجة. على أي حال هنا نحن نحتاج يعني إدامة للبحث، يعني نعتبر هذه في مفتاح للبحث، ما نعتبر انتهينا من المطلب تماما. ليش؟ لأن احنا نحتاج أن نقوم بعملية ملاحظة للروايات التي ذكرها اللي هو نقلها مسندة، أو الروايات اللي ذكرها مرسلة بلوني الإرسال، مع الكتب المعروفة التي عندنا. فربما هذه الروايات نجد أن المرسل هو أصلا إذا اللي هو يرسله جزم إلى أسنات. فإذا وجدنا هذه هي الحالة الغالبة، هم قد يصادف أنه وصلته روايات لم تصل إلينا، تدرون هو إلى السيد بن طاووس وصلت كتب لم تصل إلينا، وبعضها اندثرت بسبب هي الأحداث والمشاكل التي هي يبتلى بها الناس عبر العصور، وما كان تحفظ الكتب مثل ما هي في عصرنا، ما كنا نسخ كثيرة من عدم. ولكن أيضا من المحتمل قويا أنه نصادف، لأنه إذا ظفرنا بشيء من هذا القبيل، إذا لا وجدنا أنه هو بعض الأحيان ينقل عن هي كتب هي بها مراسيل، من ينقل عن عوالي اللآلي وطبيعة عوالي اللآلي مراسيل، فهو يقول عنه كذا. بعض الأمور لا، هو ينقل عن كتاب آخر. المهم البحث المقارن بين هذا الكتاب، وإن كانت نتائجه لا تكون تامة، لأنه إحنا لا نحرز أن ما بأيدينا من مصادر هو كان مطابقا لما كان بيده رحمه الله من مصادر، ولكن عادة يوجد بالمصادر التي بأيدينا والمصادر التي بيده يوجد تقارب كبير. من يكون موجود تقارب كبير راح نقدر نخمن أنه هو طريقته ما هي، راح نعرف طريقته. إذا عرفنا طريقته وظفرنا بأنه هو عنده دأب أنه ما يتحمل مسؤولية رواية إلا إذا كان الرواية هي لها أساس لها أصل، فحتى لو لم نجد شيئا من هذا القبيل في موارد أخرى قليلة وعرفنا أن السمة العامة عنده كذلك، راح نقدر نطمئن أكثر إلى أنه عندما يرسل بهذه الطريقة مباشرة ويتحمل مسؤولية الخبر، يعني هو يجد أن الخبر حجة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا يصادف عندنا أنه أحد الأعلام يجي يقول هذا تام الخبر، يبني عليه، وهذا قطعا كاشفية تصير عالية جدا، ربما يصير كاشفيته أقوى من بعض المسانيد اللي هي بها رجال مجهولين، بها مشاكل، بها ضعفاء، بها كذا، تصير كاشفيتها أقوى. وهذا الأمر لنزهد به، لأن منطق حجية الخبر الموثوق مو منطق أنه الخبر إما أن يكون هو مشتمل على كل شرائط الحجية ومن ثم فهو حجة، أو إذا انخرمت منه إحدى شرائط الحجية يعني تحول إلى صفر من حيث الحجية، هذا مو صحيح، لأنه إحنا جدا نهتم بالتراكم الاحتمالي وتحقق الوثوق والاستفاضة والمقام في مسألتنا التي نحن بصددها، من أبرز مصادق ما نحن نحتاج في هذا الأمر، لأنه عندنا روايات كثيرة، يعني عديدة، ما أقول كثير، عندنا روايات عديدة ولكن هي ما مضبوطة سندا بشكل مناسب، هي هم شأنها شأن مرتبط بالجانب الأخلاقي، شأن الغيبة والاستماع عن الغيبة تعرفون شأن أخلاقي، هناك دوافع تصير للبشر فيه، هنالك دوافع للزجر عنا إلى آخره من هذا الموضوع. فالأمر بعد ما رح يكون الأمر سهل أنه إحنا نبني عليه على صحة هذه الروايات، يعني على اعتبار هذه الروايات، أو نتسامح في أنه نبني أنه هذه الروايات ما معتبرة بدون تثبت، إحنا من قد يكون بعد التثبت نوصل إلى أنه ما معتبر. لكن طريقة البحث المهم، هذا منهج البحث في أمثال هذه الموارد المفروض أن يكون بالنحو الذي ذكرناه. خدمتكم. وهي كلمة بعد دلالتها اللفظية واضحة. بلي طبعا، نقول روي عنه ما متحمل مش نقول قال، يعني هو جازم بعد هذه القضية. هذا مو تبلور ناشئ من يعني كأنه صار عندنا حركة في اللغة اصطلاحية، مفردات اللغة، لغة علمية، لا، هذا التبلور ناشئ من أنه واحد دقيق في تعبيراته واحد مو دقيق في تعبيراته. مثل ما إذا زرارة قال الصادق، أو زرارة قال روي لي عن الصادق، واضح أنه يوجد فرق، كلمة بها معنى بها دلالة بهذا الشيء. نعم، بعض الناس أول ما ينشئون في الحوزة أو في الأجواء مثلا الأكاديمية الإسلامية قد هم ما يركزون هواية في كلماتهم، فيصير عندهم تسامح، لكن هذا مو معناه ولا هي أي واحد يشوف يصير عنده أدنى بصيرة يلتفت إلى الفرق بين هذا الكلام وذلك الكلام. فالظاهر أنه لا يجزم بالنقل عن المعصوم إلا حينما يجزم بصدور الحديث منه أو تقوم به لديه الحجة. المفروض هكذا، أو المفروض رجل فقيه، من احتمل أن في حق عنده بساطة وعدم التفاق، فهو فقيه وهو عالم وثقة إلى هذا الحد اللي ذكر في ترجمته، من القريبين إلى المعاصرين إلى، فالمفروض أن كلماته محسوبة، ففي المقام يكون جزمه بالإخبار سببا في قوة كاشفية الخبر عن الواقع. وأما رواية أبي الفتوح فلا تصلح إلا لتأييد طفيف له، فإنها ضعيفة جدا، جدا ضعيف رواية أبي الفتوح، وإن كان أبو الفتوح هو شخصيا من الممدوحين الموثقين. لاحظوا شلون الرواية عن ابن عم أبي هريرة، حتى ما ذاكر لا اسم لا خصوصية لا كذا، الشيء كلش يعني. فتكون النتيجة أن كاشفية الخبر لا تصلح لتحقيق الوثوق بالصدور. صحيح احنا قلنا ورام اكو قرائن تقرب انه هو بانع على صدور الخبر، لكن هذا ما يبلغ. اولا احنا ما اجزمنا لانه خلينا القضية بها مجال تمام انه هو قد يكون ايضا يتسامح في بعض الاشياء، ولو لانه يلاحظ قوة المضمون، مو دائما الا يلاحظ ماذا الى يلاحظ السند ويبني على السند. من جانب اخر أنه بالنتيجة هو خبر واحد في هالقضية، فما راح نقدر نبني عليه. فتكون النتيجة أن كاشفية الخبر وإن كانت هي ارتقت، ما صارت مثل رواية أبي الفتوح، واي فرق يعني، وإن كان رواية أبي الفتوح هي نفس المضمون مقارب المضمون، أو مثل بعض الروايات التي سبقت مثلا أو التي تأتي اللي هي كلش ضعيفة، هذا الخبر من تعامل وياه أنه كاشفيته ضعيفة جدا، لا، هذا إذا انضم إلى غيره مما يعتد به ربما إحنا نصل إلى الوثوق. لا لا لا، ما يوصل الأمر إلى الحد، أنا ما يصير عندي وثوق إلا إن انضمت إليه أخبار لها قيمة إثباتية معتد بها. نعم، لو صار عندنا بعد روايتين من طرق بعيدة عن نفس الواقع، نفس هذا الواقع، ممكن يصير عندنا وثوق، يعني بين أكو واقع حصلت، بينما إحنا الآن هذه الواقع هي مو واضح أنه ثبتت. إذا هي تبين أنه هاي الواقع معروفة والعامة هم يروون هذا الخبر نفسه بشكل كثير، صار عندنا مراسيل عديدة ولو عن العامة، ماكو مشكلة نبني نقول عندنا صار وثوق بصدور هذا من النبي صلى الله عليه وآله. أما أصل المضمون أنه راح يصير عندنا حجة على أنه المستمع للغيبة هو عاصي وهو كذا، هذا بعد مو بسهولة أنه. وأما دلالة الحديث على حرمة استماع الغيبة فهي ظاهرة، لأن التقريع النبوي لهما وتوصيفهما بنهش لحم المغتاب ظاهر أو كاف في إثبات ذلك. هاي العبارة شو يصير بها سقط يعني، مفروض تكمل هيك تكون. وأما دلالة الحديث على حرمة استماع الغيبة فهي تامة، لأن التقريع النبوي لهما بتوصيفهما بنهش لحم المغتاب يكشف عن ذلك. الرواية الرابعة مع عن الشيخ أبي الفتوح الرازي رحمه الله في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: السامع للغيبة أحد المغتابين، أو عندنا قراءة أحد المغتابين. وقال الشهيد رحمه الله في كشف الغيبة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المستمع أحد مغتابين أو أحد المغتابين. وقال علي عليه السلام، هذا بعد كلام كشف الغيبة الشهيد يعني، السامع للغيبة أيضا أحد المغتابين أو المغتابين على الكلام في القضية. وعلق عليه، من اللي علق؟ الشهيد في كشف الغيبة اللي هو مؤسس لهذا مطالب الغيبة، سبق أن تناولنا كتابه يعني وتحدثنا عنه. وعلق عليه بأن مراده السامع على قصد الرضا والإيثار لا على وجه الاتفاق. الإيثار يعني يؤثر ما يسمع، يقبل يعني، كان يؤثر هذا الأمر مو أنه رافض إليه، أو مع لا على وجه الاتفاق أو مع القدرة على الإنكار ولم يفعل، أو كان قادرا على الإنكار ولم يفعل. ووجه كون المستمع والسامع على ذلك الوجه مغتابين، هو بعد صار بصدد أن يبين حيثية التعليلية، لأن ليش سموا الآخر مغتاب؟ مشاركتهما للمغتاب يعني المستمع والسامع على ذلك الوجه، يعني المستمع اللي هو بعد هو مصغي ومتفاعل مع المطلب، السامع اللي هو أيضا لا يعبأ مع أنه هو قادر على الرد، يقول ماذا؟ مشاركتهما للمغتاب في الرضا وتكيف ذهنهما بالتصورات المذمومة التي لا ينبغي، وإن اختلف في أن أحدهما قائل والآخر قابل. هو من يأخذ هذه التصورات عن الآخرين اللي هي تصورات مسيئة للآخرين تصفيطية، احنا نعبر عنها بلغة عصرنا، توهن الآخرين، هو يسمعها، هذا بالنتيجة راح يصير ذهنه كأنه نفسه تتلوث مثل ما تلوثت نفس المتكلم. أما لكن كل واحد منهما صاحب آلة عليه، أما أحدهما، كل واحد هو كأنه إله فد أداة في هذا الجانب، أما أحدهما فذو لسان يعبر عن نفس قد تنجست بتصور الكذب والحرام والعزم عليه. الكذب صار، ليش كذب؟ ما أدري، هو المفروض غيبة، المهم قد يكون من باب أحد الفروض يعني، مو إلا الكذب يعني، هو على كل حال موجود في بعض الفروض. وأما الآخر فذو سمع تقبل عنه النفس تلك الآثار عن إيثار، يعني يؤثر ذلك، يعني يقبل ذلك، يعني يعتبره شيء مقبول عنده، مفضل عنده، يؤثر بهذا المعنى حسب ذلك. وسوء اختيار فتألفها وتعتادها فتتمكن من جوهرها سموم عقارب الباطل، ومن ذلك قيل السامع شريك القائل. وهذا الكلام من الشهيد لا يخلو من شواهد في النصوص ولو لنظائر. احنا عندنا من أصغى لناطق فقد عبده، بالكم، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الناس أو كذا أو عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هذا بالنتيجة معناه أكو حالة من التبعية الحكمية أو الحقيقية بين الإصغاء وبين الكلام الذي يصغي إليه يتأثر به. على أي حال يأتي إن شاء الله بقية الكلام. المهم هو كما ترى ضعيف السند جدا، وإن كانت دلالته واضحة جدا على الحرمة. هنالك حديث يأتي هم لصاحب الجواهر هم للشيخ الأنصاري في المسألة لا يخلو من فوائد جمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.